إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها: استسلام عدد كبير من مقاتلي طالبان في مدينة قندوز شمال أفغانستان، فيما يستمر القصف الجوي الأمريكي على مواقع الميليشيا في مدن أخرى. منظمة حماس الفلسطينية تتعهد بالانتقام ردا على قيام إسرائيل باغتيال أحد زعماء جناحها العسكري. حكومة البوسنة والهرسك ترحب بقرار محكمة جرائم الحرب الدولية اتهام الرئيس اليوغسلافي السابق بارتكاب جريمة إبادة الجنس. إلى التفاصيل. أفادت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية ووكالة إيتر تاس الروسية للأنباء السبت بأن مئات من المقاتلين المحليين التابعين لحركة طالبان استسلموا خارج مدينة قندوز آخر معقل لطالبان في شمال البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم التحالف الشمالي أن نحو 1000 من مقاتلي طالبان استسلموا اليوم. هذا فيما تواصل قوات التحالف الشمالي محاصرة المدينة وتستمر المفاوضات في شأن التوصل إلى صفقة استسلام. في غضون ذلك، أفيد بأن مقاتلي أحد فصائل التحالف الشمالي شنوا أمس مزيدا من الهجمات على أهداف حول المدينة بالتزامن مع غارات جوية أمريكية. مسؤولون أمريكيون ذكروا أن ضربات جوية شنت أمس أيضا حول مدينة قندهار، وهي المعقل الرئيس لميليشيا طالبان في جنوب أفغانستان. كما استمر القتال السبت بين قوات التحالف الشمالي وميليشيا طالبان في التلال القريبة من العاصمة كابول، وقامت مقاتلات أمريكية بقصف مواقع طالبان خارج مدينة جلال آباد الشرقية في وقت مبكر اليوم. برهان الدين رباني الزعيم السياسي للتحالف الشمالي صرح لصحيفة بريطانية بأنه مستعد للتخلي عن أي مطالبة بالسلطة في حال نجاح المحادثات القادمة للفصائل الأفغانية في تسمية زعيم انتقالي مختلف للبلاد. وقد ورد تصريحه في سياق مقابلة معه نشرتها السبت صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية. رباني ذكر أنه سيقبل قرارات المحادثات الأفغانية القادمة، مشيرا إلى عدم وجود أي طموحات شخصية لديه. على صعيد المحادثات الأفغانية التي ستجرى برعاية الأمم المتحدة، أعلن ناطق باسم المنظمة الدولية أنها ستفتتح رسميا يوم الثلاثاء القادم خارج مدينة بون ألمانيا، بعدما أرجئت يوما واحدا. أحمد فوزي الناطق باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان الأخضر الإبراهيمي ذكر أن بين 20 و30 أفغانيا يمثلون مختلف الفصائل والفئات العرقية في البلاد سيشاركون في المحادثات. وأضاف أن حركة طالبان لن تمثل في الاجتماع، لكن مندوبين عن البشتون الذين يشكلون أكبر فئة عرقية في أفغانستان سيحضرون المحادثات. تعهدت منظمة حماس الإسلامية المتطرفة بالانتقام ردا على مقتل أحد زعماء جناحها العسكري. إسرائيل أقرت السبت بقتل محمود أبو هنود الذي كان يشتبه في قيامه بالتخطيط لعدة عمليات انتحارية ضد إسرائيليين. ناشطان آخران من أعضاء منظمة حماس قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أمس. أنباء ذكرت أن فلسطينيين قتلا في انفجار في الضفة الغربية، وأفيد بأن الحادث ربما وقع حينما كان الشخصان يقومان بصنع قنبلة. هذا فيما أسفرت اشتباكات مع قوات إسرائيلية عن مقتل فلسطينيين آخرين في قطاع غزة. ومن المقرر وصول مبعوثين أمريكيين رفيعي المستوى إلى المنطقة مطلع الأسبوع القادم لحث الطرفين على وقف النار واستئناف عملية السلام. رحبت حكومة البوسنة والهرسك بقرار محكمة جرائم الحرب الدولية اتهام الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش بارتكاب جريمة إبادة الجنس أثناء الحرب البوسنية. مكتب رئيس مجلس الرئاسة الثلاثية في البوسنة وصف الاتهام بأنه قرار صائب في ضوء سلوك ميلوشيفيتش أثناء النزاع في البوسنة بين عامي 1992 و1995. الاتهام الجديد الموجه إلى الرئيس اليوغسلافي السابق يربط ميلوشيفيتش بعمليات نفذتها القوات الصربية البوسنية أثناء الحرب، وتتهمه المحكمة بالمسؤولية الجنائية عن عمليات كانت تستهدف طرد غير الصربيين من البوسنة عنوة وبشكل دائم بحسب ما ورد في نص الاتهام. أعرب رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف على هامش قمة ستعقد في شهر كانون الثاني القادم. الزعيمان يعتزمان المشاركة في قمة رابطة دول جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المقرر عقدها في كاتماندو بين الرابع والسادس من كانون الثاني عام 2002. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ركزت صحيفتان بريطانية ولبنانية تصدر باللغة الإنجليزية على الشأن العراقي في إطار الحرب الأمريكية ضد أفغانستان. الصحيفة اللبنانية رأت أن الحرب قد تشمل العراق بعد هزيمة أسامة بن لادن، بينما استبعدت الصحيفة البريطانية أن تتجه الولايات المتحدة نحو توسيع دائرة الحرب بعد انتهائها في أفغانستان. أحمد الركابي يعرض للمقالين.
في عدد الأمس من صحيفة الديلي ستار اللبنانية الصادرة باللغة الإنجليزية، كتب المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية مقالا عبر فيه عن اعتقاده بأن حرب أفغانستان غيرت الكثير من القناعات القوية، وتوقع أن تنعكس هذه التحولات على كيفية تعامل الولايات المتحدة مستقبلا مع العراق. وقال إن أعذارا كثيرة استشهد بها في السنوات الأخيرة ضد تدخل أمريكي يعين على الإطاحة بنظام صدام حسين، ومنها غياب بديل مقبول لدى الدول المجاورة والخوف من أن ينزلق البلد إلى فوضى تؤثر على جيران العراق. وأضاف أن الشكوك والمصالح الإقليمية المتضاربة جعلت استمرار بقاء نظام صدام حسين خيارا مفضلا، فإيران تخشى قيام نظام قريب من واشنطن في بغداد، فيما تخشى دمشق من أن تؤدي الإطاحة بالنظام البعثي إلى عواقب سلبية على بقائها. أما مخاوف تركيا فهي من نمو طموحات كردية، بينما ترتعد دول الخليج العربية من إمكانية حكم شيعي للعراق التي يرون فيها تعزيزا لنفوذ إيران عند الأقليات الشيعية في تلك الدول. ويعتقد العطية أن الانقسامات بين الفصائل المختلفة التي تشكل المعارضة العراقية وغياب قيادة موحدة هي أيضا من أسباب بقاء صدام، فضلا عن حقيقة أن نظامه لم يعد يشكل تهديدا جادا لجيران العراق، وذلك بعد أن تم احتوائه بالعقوبات ومنطقتي الحظر الجوي ووجود القوات الأمريكية في الخليج. ويشير العطية إلى أن من بين الأعذار التي سيقت أن الرأي العام الأمريكي غير مستعد لاستخدام القوات الأمريكية من أجل الإطاحة بالنظام العراقي، لا سيما أن الكونغرس الأمريكي وافق على قرار الرئيس جورج بوش بخوض الحرب ضد العراق بفارق صوت واحد، وكانت معارضة الرأي العام العربي والإسلامي لتدخل أمريكي في العراق وانعدام تحالف دولي يساند هذا الإجراء عذرا آخر، فضلا عن موقف روسيا المعارض لأغراض تجارية. ويشير الكاتب العراقي إلى قضية أخرى أثيرت، وهي أن عودة العراق إلى سوق النفط العالمي سيؤدي إلى إضعاف مصالح كافة منتجي النفط الرئيسيين، وأن السعودية حليفة أمريكا ستكون أول من يعاني. هذا بالإضافة إلى نقطة أخرى، وهي أن توقف صادرات النفط العراقي نتيجة التدخل العسكري ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى غير مقبول، وبناء على ذلك كان من المفضل بقاء الأمور على حالها ومواصلة تصدير العراق لنفطه بكميات محدودة. لكن الدكتور غسان العطية يلاحظ أن كل الأعذار التي سبق ذكرها والتي توصف بالحقائق قد تبدلت في ضوء ما أنجز في أفغانستان، ورأى أن بمقدور الولايات المتحدة أن تخلق حقائق جديدة على الأرض إذا أظهرت عزما كافيا. فعلاقة واشنطن مع جيران أفغانستان تغيرت رغم كل المسلمات، كما نشأت أحلاف جديدة لم يعتقد بأنها ممكنة منذ وقت قصير. والأهم في كل ذلك هو التحالف مع باكستان الذي تم على حساب العلاقة الحميمة لإسلام أباد مع طالبان، هذا بالإضافة إلى علاقة أمريكا الآخذة في الازدهار مع روسيا، ونجاح الأمريكيين حتى في إنشاء علاقة مفيدة مع إيران. وبعد أخذ هذا النجاح في الاعتبار، يعتقد العطية أن واشنطن ستجد صعوبة أقل في التأثير على جيران العراق الستة، خصوصا الأردن وتركيا والسعودية، وهم حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة. علاوة على ذلك يقول العطية، عندما بدت واشنطن جادة بداية عام 91، عندما بدت جادة في تبديل نظام بغداد، عبرت سوريا والسعودية وإيران عن استعدادها للتعاون وتنسيق مواقفها حتى النهاية. وبفضل مساعي هذه الدول الثلاث كان من الممكن عقد أول اجتماع مشترك للمعارضة العراقية في بيروت عام 91، لكن ما أن تبين عدم جدية الأمريكيين في إزاحة صدام حسين انتهى هذا التعاون. ويشير العطية في مقاله إلى أن آخر استطلاعات الرأي الأمريكية تبين أن 80% من الشعب الأمريكي يساند تدخلا عسكريا في العراق. ويعتقد العطية أن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد هجمات 11 من أيلول وحرب أفغانستان لم تعد تحتمل استمرار سياستها في العراق بنفس الأسلوب القديم، وقال إن نظاما معتدلا في بغداد سيكون أكثر ضمانا لأمن المنطقة من وجود القوات الأمريكية في الخليج. واستبعد غسان العطية وقوع حرب أهلية في العراق نتيجة سقوط النظام الحالي، لأن النظام العراقي بعكس طالبان لا يعتمد في وجوده على قاعدة سلطة عرقية أو إثنية معينة. وفي مقاله في صحيفة الديلي ستار اللبنانية يمضي الدكتور غسان العطية قائلا إنه إذا كان من الممكن منع انزلاق أفغانستان في الفوضى، فسيكون ضبط الأمور في العراق أسهل بكثير بعد تدمير نظام صدام حسين. وقد لعبت الخلافات الإقليمية دورا كبيرا في إثارة النزاعات الأهلية في أفغانستان في منتصف التسعينات، لذا فإن من أكبر مهمات جيران العراق، والمقصود السعودية وإيران وتركيا، لمنع احتمال الفوضى هو إعادة طمأنة مختلف الفئات العراقية، ويرى العطية أن توحيد الفصائل المختلفة للمعارضة العراقية سيكون مهمة أسهل من توحيد الفصائل الأفغانية. وقد لاحظ العطية أيضا أن ثمة أسئلة أثيرت عن مستقبل السعودية بعد هجمات 11 أيلول على نحو يجعل العراق مصدرا مثاليا للنفط في حال انقطاع النفط السعودي إذا ما حدث شيء. كما أشار الكاتب العراقي إلى اقتراح لوزير الخارجية البريطاني الأسبق اللورد ديفيد أوين، دعا فيه إلى إلغاء بعض الديون السوفيتية القديمة لتعويض خسارة روسيا مصالحها في العراق. وفي ختام مقاله يقول المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية إن العراق سيكون الهدف القادم لأمريكا ما أن تستوعب دروس أفغانستان بشكل صحيح، وفي هذا لا يوجد خلاف بين صقور وزارة الدفاع الأمريكية وحمائم وزارة الخارجية، وما تبقى هو النظر إلى الوسائل الملائمة والوقت المناسب. وهذا يتباين بشدة مع السياسة الأمريكية قبل 11 أيلول، عندما كانت واشنطن مهتمة فقط بالبحث عن مبررات لعدم الإطاحة بصدام حسين، على حد قول الدكتور غسان العطية رئيس تحرير الملف العراقي الصادر في لندن. إلا أن خبراء بريطانيين عبروا في عدد الأمس من صحيفة الفاينانشال تايمز عن وجهة نظر مخالفة إلى حد ما للدكتور غسان العطية، إذ استبعد هؤلاء أن توسع الولايات المتحدة حملتها العسكرية في إطار الحرب ضد الإرهاب. ومع أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس بوش لا يخفون رغبتهم في استئناف الحرب التي توقفت عام 91 ضد الرئيس العراقي صدام حسين، إلا أن واشنطن لوحت بأنها ستتخذ كل خطوة في وقتها. ونقلت الصحيفة عن جون شيبمان مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، نقلت عنه القول إنه لن تكون هناك جبهة أخرى قبل إغلاق الجبهة الأفغانية بشكل كامل. فيما يعتقد مايكل كلارك من مركز الدراسات الدفاعية في لندن أن واشنطن غير متأكدة من كيفية المضي صوب المرحلة الثانية بعد أن تفاجأت بسرعة الخطى في المرحلة الأولى. وتقول الفاينانشال تايمز إن الخبراء يعتقدون أنه قبل اتخاذ أي إجراء عسكري فإن واشنطن بحاجة إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية لكي تحظى بمساندة قانونية وشعبية، وإلا بدت تقود حربا ضد الإسلام. وذكرت الصحيفة أن العراق سيظل علامة الاستفهام الأكبر، وقد توقع شيبمان نقاشا داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي النيل من صدام، وستكون هناك مصاعب عملية كالحاجة إلى استخدام قواعد في السعودية كأرضية، كما سيكون على الولايات المتحدة أن تبني مساندة لحرب جديدة في الداخل والخارج بحسب ما جاء في الفاينانشال تايمز البريطانية في عددها يوم أمس.
أبدى الاتحاد الطلابي لتركمان العراق في المنطقة الكردية الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية استياءها من الانتخابات الطلابية التي شهدتها المدارس والجامعات الكردية. إلى ذلك طعن الاتحاد التركماني بنتائج تلك الانتخابات وأشار إلى تدخلات غير قانونية في نتائجها. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
قال محمد إلخانلي رئيس اتحاد طلبة تركمان العراق الموالي للجبهة التركمانية العراقية بأن اتحاده منع من المشاركة في اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك في الانتخابات الطلابية التي جرت في مراكز التعليم بأربيل، وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة تركمان إلي الناطقة باسم الجبهة التركمانية أن الضغط المورس على مرشحي اتحاده حتى من قبل إدارات مراكز التعليم ما دفع باتحاده إلى أن يرشح ممثلوه أنفسهم كمستقلين. إلخانلي قال في المقابلة عينها بأنه سمح لممثلي اتحاده في السليمانية بالاشتراك في اللجنة المشرفة للانتخابات، وشكر ممثلي الاتحادات الطلابية هناك لمساندتهم لاتحاده على حد قوله. جودة النجار وزير الأقليم عن التركمان رئيس جمعية الثقافة التركمانية والذي استطلعت إذاعة العراق الحر رأيه في الانتخابات الطلابية تلك والأقوال التي أدلى بها إلخانلي، قال أن الانتخابات الطلابية التي جرت في منطقة حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها كانت حرة وديمقراطية أمام القوميات كافة سيما التركمان والآشوريين، ولقد شاركت فيها منظمتان طلابيتان تركمانيتان هما منظمة الثقافة للطلبة والشباب التركمان واتحاد طلبة شعب كردستان التركماني، وذلك لكونهما منظمتين قانونيتين، واستطاعت المنظمة الأولى من الحصول على نتائج باهرة في الانتخابات هذه. أما بالنسبة لاتحاد طلبة تركمان العراق فإنه منظمة غير قانونية ولا تعترف بمصطلح كردستان ولا الوضع القائم فيها، وأعلنوا رفضهم الحصول على الإجازة القانونية وتصر على إطلاق تسمية شمال العراق على كردستان، وأنها إذا طلبت الإجازة فتطلبها من الدول التي تحمي كردستان حسب قولهم. وفوق هذا فقد سمح لهذه المنظمة بأن يشارك أعضاؤها في الانتخابات كمستقلين في أربيل، وأعلن فيما بعد أنها حققت بعضا من النجاح. وخلص الوزير التركماني إلى القول بأن عدم اعتراف المنظمة الطلابية هذه وكذلك الجبهة التركمانية بكردستان وواقعها الحالي يخلق المشاكل للأقليم. هذا واستطلعت إذاعة العراق الحر رأي وليد شريكة أمين عام حزب الإخاء التركماني العراقي الموضوع، فقال من الطبيعي أن لا تسمح حكومة الأقليم لمنظمة طلابية أو أي منظمة أخرى بممارسة النشاط بمعزل عن الحصول على إجازة قانونية، وباستثناء اتحاد طلبة تركمان العراق فإن أي منظمة طلابية لم تحرم من المشاركة في الانتخابات. موسى أحمد سكرتير اتحاد طلبة كردستان الموالي للحزب الديمقراطي الكردستاني قال لإذاعة العراق الحر بأنهم بذلوا مساعي مع الاتحاد الطلابي التركماني المعترض لكي يشارك باستفة قانونية عبر موافقته على الاعتراف بالوضع الحالي في كردستان، ورفض حتى الصيغة حماية الوضع في كردستان واجب التركمان والآشوريين والكرد الذي وافقت الاتحادات كافة على تضمينها في بيان طلابي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ننتقل إلى السليمانية حيث أكد الاتحاد الوطني الكردستاني التزامه بوحدة العراق الوطنية ورفضه لما سماه بالقصف العشوائي للعراق، في إشارة إلى ضربات جوية أمريكية محتملة للعراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
جدد الاتحاد الوطني الكردستاني حرصه على الوحدة الوطنية للعراق شعبا وأرضا من أجل ما أسماه بتعزيز الأخوة التاريخية بين الكرد والعرب. جاء ذلك في الافتتاحية التي نشرتها صحيفة الاتحاد الأسبوعية وهي الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني التي تصدر أسبوعيا في مدينة السليمانية باللغة العربية. وجاء في المقال أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض شعارات الإسقاط وما أسماه بالقصف العشوائي على العراق، لأن ذلك بحسب الاتحاد لا يحقق أهداف الشعب العراقي بل يلحق به الأضرار ويؤدي إلى تكرار المآسي، فيما يحرص الاتحاد الوطني الكردستاني على السيادة الوطنية والاستقلال الوطني للعراق. وأضاف كاتب المقال إلى أن الاتحاد الوطني من دعاة التغيير الديمقراطي الشامل في العراق في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والداخلية والخارجية، بحيث تتحقق حسب تعبير الصحيفة المساواة الحقيقية بين جميع قوميات وطوائف العراق، وينمحي التمييز القومي والطائفي، ويسهم الجميع في إدارة البلاد وحكمها في ظل نظام ديمقراطي. وعلى صعيد نفسي يعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب المقال المنشور في صحيفته المركزية أن الإسقاط قد يؤدي إلى الإتيان بحكم ديكتاتوري مرغوب ومقبول لدى الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، فيما يخسر الكرد حقوقهم التي حصلوا عليها بالدماء. واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن التغيير المطلوب هو التغيير الديمقراطي الشامل وتحقيقه، وذلك بحسب الصحيفة تحقيقه لا يتم بما أسماه بالمؤامرات الخارجية، وإنما يتحقق على الأيدي الوطنية العراقية. وانتهت الصحيفة إلى القول بتجديد الإيمان بالتغيير الديمقراطي الشامل ورفض المحاولات الانقلابية التي بحسب الصحيفة تجري وراء ظهر الشعب وقواه التقدمية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم مجموعة من القضايا ذات الصلة بالشأن العراقي، ونركز في هذا الصدد مع الزميلة زينب هادي على المحاور التالية. وكالة أنباء عالمية ترجح أن يكون العراق في قمة الأهداف المعرضة لضربة عسكرية أمريكية بعد انتهاء الحملة الحالية ضد الإرهاب في أفغانستان. القوة الأمريكية التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى الكويت تعسكر قرب الحدود مع العراق. باريس متفائلة بالتوصل إلى إجماع في مجلس الأمن لإيجاد صيغة لبرنامج النفط مقابل الغذاء تلبي الاحتياجات الإنسانية للعراقيين وتلزم العراق في الوقت نفسه بتطبيق القرارات الدولية. وتقارير عن تواصل تهريب النفط العراقي إلى المصافي السورية، هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير أخرى إلى حاجة الصناعات النفطية العراقية إلى قطع غيار ومعدات جديدة. هذه القضايا وأخرى غيرها نتناولها في الملف الذي تستمعون خلال فقراته أيضا إلى تقارير من مراسلين محمد الناجعي في الكويت، وحازم بيضين في عمان، وشاكر الجبوري في باريس، إضافة إلى حوار مع محلل سياسي إيراني مختص في شؤون الشرق الأوسط.
أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى احتمال أن يكون العراق في قمة القائمة الأمريكية في أي توسيع مستقبلي للحرب ضد الإرهاب، ولم تستبعد الوكالة أن تكون دول أخرى مدرجة في القائمة نفسها كالصومال والسودان وإقليم كشمير في حال هزيمة المنشق السعودي أسامة بن لادن في أفغانستان. لكن الوكالة رجحت أن لا تأخذ الحرب المقبلة شكل القصف الجوي، لافتة في هذا الخصوص إلى إمكان أن تلجأ الولايات المتحدة إلى الاعتماد على أجهزة الشرطة والجيش لتعقب المشتبه فيهم كما هي الحال في الفلبين وألمانيا، وقطع الموارد المالية عن الإرهابيين والشبكات الإرهابية كما فعلت بالنسبة إلى الصومال والمملكة العربية السعودية، وأخيرا حظ الحكومات على وقف دعمها للإرهابيين كما تفعل الولايات المتحدة الآن مع سوريا على حد تعبير الوكالة العالمية. ونسبت أسوشيتد بريس إلى مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ستحاول انتباهها بعد الانتهاء من أفغانستان إلى 40 أو 50 بل وحتى 60 دولة يشتبه في أن شبكات إرهاب عالمية تنشط فيها. وفي هذا الإطار نقلت الوكالة عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس أن أي حكومة تأوي الإرهابيين أو تدعم الإرهاب يجب أن تترقب منذ الآن ردودا قاسية من الولايات المتحدة. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي آخر لم تذكر اسمه أن الاستخبارات الأمريكية تدرس تقارير ذكرت أن الرئيس صدام حسين عرض على ابن لادن وزعماء طالبان إيواءهم في العراق. إلى ذلك لفتت أسوشيتد بريس إلى أن المسؤولين الأمريكيين يصرون على عدم وجود خطط في الوقت الحالي لتوسيع نطاق الحرب خارج حدود أفغانستان.
على صعيد ذي صلة، يتواصل الاهتمام في الأردن بالمحادثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء ذلك الاهتمام معارضة الجانبين الأردني والروسي توسيع نطاق الحرب لتشمل العراق. مراسلنا في عمان حازم بيضين يتحدث فيما يلي إلى محلل سياسي أردني حول ملف العراق في محادثات العاهل الأردني في موسكو.
استأثرت الزيارة التي قام بها الملك عبد الله لموسكو اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة لجهة بحثها الملف العراقي الذي طغت عليه مؤخرا أحداث أفغانستان وتفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. حول هذه الزيارة وأهم ملفاتها سألنا الصحفية والمحلل السياسي الأستاذ غيث العضايدة، فقال:
أعتقد أن الملك عبد الله ناقش خلال زيارته إلى موسكو مع الرئيس بوتين ثلاث ملفات تهم الجانبين، أهمها هي المسألة العراقية، والثاني هو تطورات الأوضاع في أفغانستان. أما الملف الثالث فهو الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد على الشعب الفلسطيني، وما يرتبط بها من الرؤية الأمريكية الجديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص. أستاذ غيث، ماذا عن الملف العراقي؟ الملف العراقي كان هو الملف الأهم في زيارة الملك عبد الله إلى موسكو، حيث أن الملك استوضح في هذه الزيارة أين ستتجه البوصلة الروسية مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة، وبالتالي قرب حسم مسألة العقوبات المفروضة على العراق. أعتقد أن الملك عبد الله أوضح للرئيس الروسي أن الأردن يعارض أي تجديد للعقوبات المفروضة على العراق لإضرارها بمصالح الأردنية الاقتصادية. أضف إلى ذلك أن مشروع العقوبات الذكية والمنوي طرحه مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن يسبب متاعب سياسية للدول المجاورة للعراق من جهة وبين هذه الدول من جهة أخرى. أضافة إلى زيادة توتر الشارع العربي مرحليا خاصة في الدول العربية المجاورة للعراق وأبرزها الأردن إذا تم تطبيق هذا المشروع. الشق الآخر من الملف هو المتعلق باحتمال توجيه ضربة جديدة للعراق في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. الأردن يعارض توجيه ضربة إلى أي دولة عربية لقناعته أن هذه الضربات تزيد من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط، ومن هنا سعى الملك عبد الله إلى تنسيق الجهود الأردنية الروسية للخروج بموقف موحد لإقناع الولايات المتحدة بعدم ضرب العراق واستبدال نظام العقوبات المطبق حاليا نظرا لتضرر مصالح الجانبين الروسي والأردني.
وماذا عن الملف الأفغاني؟
أعتقد أن الملك عبد الله بحث مع بوتين آخر التطورات في أفغانستان بعد الانهيار السريع لحركة طالبان وسيطرة تحالف الشمال المدعوم من روسيا على معظم الأراضي الأفغانية. بحث الدور المحتمل للقوات الدولية في أفغانستان، خاصة أن الأردن قرر إرسال قوات لم يحدد عددها إلى أفغانستان لبناء مستشفى يخدم الحالات الإنسانية. وهناك تفكير جدي في المملكة حاليا في مشاركة واسعة في قوات دولية لحماية الحكومة الانتقالية المزمع إنشائها في أفغانستان، وذلك في إطار الدور الأردني الرئيسي الذي يقوده الملك في المشاركة بفعالية في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، والذي نجحت الأجهزة الأمنية الأردنية
مؤخرا في إحباط عدد من مؤامراته في المملكة. أضف إلى ذلك أن الأردن يريد أن يستطلع من موسكو وعبر موسكو موقف الفصائل الإخوانية المقربة من روسيا بشأن المشاركة العربية في القوات الدولية، خاصة بعد تزايد المخاوف لدى الشارع الأردني من رغبة بعض الفصائل الأفغانية في الانتقام من العرب جراء ما تصفه هذه الفصائل بالجرائم التي ارتكبها الأفغان العرب في بلادهم. وماذا عن الملف الفلسطيني في محادثات الملك؟ الملك في زيارته إلى موسكو ناقش مع الرئيس الروسي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ووجد النظر الروسية تجاه الرؤية الأمريكية بشأن المنطقة والقضية الفلسطينية، والتي أفصح عن جزء من تفاصيلها وزير الخارجية الأمريكي باول في خطابه الأخير. الأردن معني بالتشاور مع موسكو بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وإيجاد موقف موحد بشأن هذه المسألة، فهو مهتم بإيجاد وقف سريع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، خاصة أن الانتفاضة تسببت وما تزال في خسائر جسيمة للاقتصاد الأردني، والذي يجهد الملك عبد الله لتنميته بشتى الوسائل. كما أن الأردن يريد أن يبقى دائما في صورة الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وبشكل مميز أيضا عن الدول الأخرى كسوريا ومصر. ويجب هنا أيضا لا ننسى أن تواصل الإذاعات الإسرائيلية يوتر الشارع الأردني بين الفينة والأخرى. الروس من جانبهم يرحبون دائما بالتعاون مع الدول العربية، وذلك للمحافظة على دورهم المحوري في الشرق الأوسط والذي ضعف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويرون أن هذا التعاون يؤدي حتما إلى تقوية موقفهم في المنطقة وإبقاء موسكو طرفا رئيسيا عند حل القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا.
في أخبار عراقية أخرى، قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن أكثر النواب الأتراك في أنقرة صوتوا في الجلسة الأخيرة للبرلمان لصالح تفويض الحكومة استخدام القوات التركية خارج حدود تركيا، لا بسبب الحرب في أفغانستان، إنما بسبب ما يتردد عن احتمال اتساع نطاق الحرب لتشمل العراق، مما قد يؤدي بحسب البرلمانيين الأتراك إلى دخول الجيش التركي إلى شمال العراق. على صعيد آخر، ذكرت خدمة داو جونز الأمريكية للأخبار أن القوة الأمريكية المؤلفة من 2000 جندي كانوا أرسلوا إلى الكويت قبل أسبوعين، تحركت نحو الحدود الكويتية العراقية. ونقلت الخدمة عن مسؤولين أمريكيين وكويتيين لم تذكر أسماءهم إن تحريك القوة إلى مناطق متاخمة للحدود العراقية ليس سوى إجراء احترازيا ولا يمت بصلة إلى احتمال هجوم عراقي. من جهة أخرى، يصل في غضون اليومين المقبلين مسؤولان إيرانيان إلى بغداد للبحث في تطبيع العلاقات الثنائية بين الدولتين وإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل العالقة بينهما. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة المواصلات العراقية أن وفدا إيرانيا سيصل بغداد قريبا للتداول في شأن الطائرات العراقية الموجودة في المطارات الإيرانية منذ عام 1991. يذكر أن مسألة الطائرات العراقية التي حطت في مطارات إيرانية هربا من قصف الطائرات الأمريكية والبريطانية في عمليات تحرير الكويت تعتبر إحدى أهم المشكلات بين الدولتين.
سيداتي وسادتي، فيما يتعلق بمشكلة الطائرات بين العراق وإيران وآفاق حل هذه المشكلة، سألنا الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوريزادة رأيه في آفاق إيجاد حل لمشكلة الطائرات بين الدولتين.
أعتقد بأن إيران مستعد للتقلي عن ما يزيد عن 20 أو 25 طائرة عراقية، بالنظر إلى أن معظم الطائرات العراقية الموجودة في إيران قد تم تسليحها و إيران تستخدم هذه الطائرات، ولأول مرة شوهد خلال إحدى المناورات في العام الماضي طائرات F-1 ميراج العراقية الموجودة في إيران، وإيران لا تمتلك طائرات من هذا النوع، وبالتأكيد هذه هي طائرات عراقية. فضلا الطائرات إليوشين 27، إليوشين 25 و7، وطائرات الميك 29، وهذه الطائرات وجود هذه الطائرات داخل الأسطول الحربي الإيراني هو تأكيد على أن إيران ليست بصدد إعادة هذه الطائرات إلى العراق. وفعلا في الوثائق الرسمية الإيرانية هناك إشارة إلى وجود فقط 25 طائرة عراقية، بعضها مدنية وبعضها عسكرية، وأيضا الوثائق تشير إلى أن هذه الطائرات غير قابلة للاستعمال، يعني طائرات محتمة أو شبح معتلة، ويمكن أن يكون إيران بصدد أن إجراء مباحثات بشأن هذه الطائرات.
لكن دكتور، بغداد تؤكد أن العدد أكثر من 20 أو 25 طائرة، بغداد تشير إلى أكثر من 100 طائرة.
نعم، هناك في بعض التقارير إشارة إلى وجود 135 طائرة عراقية بالتأكيد، وأعتقد بأن إيران تستطيع أن تقول بأنه وفقا للأخبار الصادرة حين دخول هذه الطائرات الأجواء الإيرانية، فإن هناك فقط 25 أو 27 طائرة، بالنظر إلى أن الأخبار لم تذكر عدد الطائرات الحاربة إلى إيران. فلذلك إيران دائما تستطيع أن تقول بأن هذه الطائرات أما تحطمت أو سقطت، كما أيضا بعض التقارير أو الأخبار الصادرة بشكل رسمي حين ذاك كانت تشير إلى أن طائرة فلان العراقية اصطدمت بمدرج أو اصطدمت بمكان ما حين هبوطها. فلذلك هذا يعني إيران دائما تستطيع أن تتوسل إلى هذا الذرائع للحيلولة دون الكشف عن عدد الطائرات الحقيقية.
طيب، هل تعتقد أن طهران مستعدة بالفعل لحل هذه المشكلة مع بغداد حتى قبل رفع العقوبات الدولية؟
أبدا لا أعتقد ذلك، بأن سبق أن ذكر الرئيس رفسنجاني الرئيس السابق في أحد خطبه بصورة عابرة إلى أن هذه الطائرات ربما هي جزءا من التعويذات التي يترتب على العراق تسديدها إلى إيران، ومسألة التعويذات بين إيران والعراق لا زالت آلقة، ورغم أن الأمم المتحدة قد أكدت بأن العراق كان الطرف البادئ في الحرب، ويعني مسؤولية العراق واضحة في هذا الحرب، فلذلك يجب أن تلتزم بما يعني بموضوع التعويذات ويدفئ التعويذات إلى إيران، وإيران تنظر إلى هذه الطائرات كقنيمة جاءت من السماء وتأخذ جزءا منها كجزءا من التعويذات.
طيب، اليوم ترددت تقارير صحفية أشارت إلى زيارة وفود إيرانية إلى بغداد بهدف حل مجموعة مشكلات بينها هذه المشكلة، فهل تعتقد أن يعني هذه الوفود المتبادلة بين بغداد وطهران لها علاقة بتصريح لوزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أنه مستعد لزيارة طهران وتطبيع العلاقات في هذه الفترة؟
بالتأكيد، أولا أن الاتصالات بين إيران والعراق مستمرة، وقبل أسبوعين كان هناك اجتماع بين جنرال مير فيصل باقرزاده وجنرال الدوري يعني في الحدود، وتم تبادل جثث المفقودين أو الزحايا حرب، وهناك أيضا زيارة الإيرانيين للأعتاب المقدسة مستمرة. فلذلك فإن إجراء اتصالات ومباحثات وتبادل الزيارات بين مسؤولي بلدين هذا أمر يعني طبيعي، ولكن فيما يتعلق بمشاكل العالقة بين البلدين فإنني أعتقد بأنه طالما قضية مجاهدين يعني لم يجد حلا لهذه القضية، فإن أي اتصال بين إيران وعراق لن يذهب إلى حد أكثر من حد محاولة لشبح تطبيع بين البلدين، والعلاقات الحقيقية لن تقام بين البلدين طالما إيران تنظر إلى مجاهدي خلق باعتبارها منظمة إرهابية يعويها العراق، وتطالب بإنهاء تواجد منظمة مجاهدي خلق داخل العراق وأيضا توقف حملاتها وعملياتها داخل إيران.
طيب دكتور نوري زاده، هناك بعض المراقبين ممن يرون أو يفسرون إعلان وزير الخارجية العراقي استعداده زيارة طهران لحل كل المشكلات وتطبيع العلاقات مع طهران على أنه إشارة إلى رغبة بغداد في تطبيع أوضاعها في ظل احتمالات وتكهنات تجري في اتجاه تعرض العراق إلى ضربة أمريكية عسكرية بعد انتهاء الحملة العسكرية في أفغانستان.
أتمنى ذلك، أعتقد بأن هذا لمصلحة العراق أن يحل مشاكله مع إيران، وإيران جار صديقة رغم جميع يعني مصائب الماضي. فإن وزير خارجية إيران خرازي كان أول من قال خلال لقاءاته الأخيرة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية وأيضا مع جاك سترو وزير الخارجية البريطاني خلال زيارتها الأخيرة لطهران، بأن إيران تعارض بشدة تعرض العراق لأي هجوم أو عملية على ضوء ما يجري في أفغانستان أو بعد ما يجري في أفغانستان. فلذلك فإن إيران لا تريد شرا للعراق ولا تريد ضرب العراق أو تقسيم العراق، وأعتقد بأن هذه هي فرصة مناسبة للجانب العراقي أن يقوم بمبادرة حقيقية هي إيران لتطبيق علاقات العراق مع إيران بصورة يعني شاملة.
في سياق آخر، لا تخفي باريس ارتياحها مما تصفه بحالة الإجماع بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في شأن إيجاد صيغة جديدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
لا تخفي باريس ارتياحها لما تسميه حالة إجماع غير مسبوقة داخل مجلس الأمن الدولي لتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وفق تصورات توازن عمليا بين احترام شرعية القرارات الدولية ولا تغفل الوضع الإنساني المعقد لأبناء الشعب العراقي، مؤكدة من جانبها الالتزام الدقيق بما سيصدر عن المجلس نهاية الشهر الجاري من خيارات سياسية واقتصادية تخص مستقبل التعامل مع العراق إقليميا ودوليا. وينقل أحد المسؤولين عن الملف العراقي في قصر الإليزيه، ينقل إلى إذاعة العراق الحر عن السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن جان دافيد لوفييت ما مضمونه أن وجهات نظر الدول الأعضاء لم تكن على هذا التقارب في الحالات الماضية، وخاصة عندما يبدأ التصويت على شكل العقوبات الدولية على العراق، مشيرا إلى أن عودة لجان التفتيش وإيقاف التهريب الرسمي للنفط العراقي إضافة إلى تعاون بغداد مع الأمم المتحدة لما يعزز الاستقرار بالمنطقة، هذه الأمور مجتمعة لا يثار حولها نفس نقاط الخلاف السابقة على حد قول الدبلوماسي الفرنسي الذي ومثل ما يفضل عدم الكشف عن هويته فإنه يشدد على موقف باريس المدافع أساسا عن صيغة جديدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء تضع المجتمع الدولي في منهى عما يصفه بمعاقبة الشعوب الضعيفة، في إشارة واضحة إلى رغبة فرنسية لاستمرار العقوبات الدولية على العراق مع إحداث تغييرات جدية على جوانبها الإنسانية، أي أن الأمر ومن وجهة نظر هذا الدبلوماسي ليس حديثا عن عقوبات ذكية أو شمولية، بل احترام غير مشروط لخيارات الشرعية الدولية التي بدونها لا يمكن المحافظة على الاستقرار الدولي. وما يحدث منذ 11 أيلول الماضي أبلغ الأدلة على مدى قلقنا من تسويف هذه الخيارات. وإذا كان البيان الختامي لقمة نانت الألمانية الفرنسية لم يتطرق أمس إلى الموقف الرسمي المشترك من العقوبات على العراق، فإنما استقدت إذاعة العراق الحر من نفس المصدر الفرنسي صباح اليوم يشير إلى اتفاق باريس وبرلين على تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بالشكل الذي يحافظ على وحدة مجلس الأمن من ناحية ويخفف معاناة المواطنين العراقيين. إضافة إلى تحديد قدرات نظام الرئيس العراقي صدام حسين في المجالات العسكرية والاقتصادية حسب ما يقول هذا الدبلوماسي الفرنسي. ويتفق هذا التوجه مع مضامين العديد من التقارير الفرنسية المتحدثة عن موقف روسي جديد يوازن بين صفحة الثقة التي تتسم فيها علاقات واشنطن وموسكو منذ 11 أيلول الماضي وبين الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب وتوسيع دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية. بعبارة أخرى تقول هذه التقارير الأشبه بالرسمية أن موسكو لن تقف كما في السابق ضد الإجماع الدولي الهادف إلى إجبار النظام العراقي على تنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة وبالشكل الذي يجنب جميع الأطراف مسألة الأخذ والرد أو الاختلاف على أسس الاستقرار الحقيقية بالمنطقة، أي أن تجديد العقوبات سيأخذ بالحسبان خيارات السلام وتوازن العلاقات الدولية في منطقة الخليج العربي بشكل خاص حسب ما يعتقد سياسي عراقي يرى بأن هامش المناورة الرسمية العراقية سينقصه هذه المرة التلويح بالفيتو الروسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، طيب.
على صعيد آخر، نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مصادر في الصناعات النفطية لم تكشف هوياتها أن خطط الصادرات النفطية السورية لشهر كانون الأول المقبل تظهر أن دمشق تخطط لوصول 150 ألف برميل نفط من العراق يوميا إلى مصافيها خلال الشهر المقبل، لتقوم هي بدورها بتصدير الكمية نفسها من نفطها المحلي إلى الخارج. لكن التقارير الأولية بحسب رويترز لا تشير إلى إمكان استمرار ضخ النفط العراقي إلى سوريا خارج إشراف الأمم المتحدة في العام المقبل. من جهة أخرى، أكد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن الصناعات النفطية في بلاده في حاجة ماسة وعاجلة إلى قطع غيار، مضيفا أن العراق ينتج في الوقت الراهن ما يربو على 3 مليون برميل يوميا على رغم حاجته إلى معدات جديدة وقطع غيار. إلى ذلك أشار الوزير العراقي إلى إمكان رفع سقف الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا خلال أشهر قليلة في حال سماح الأمم المتحدة لبغداد بشراء المعدات وقطع الغيار المطلوبة.
ننتقل إلى الكويت، حيث من المتوقع أن يصل غدا الأحد آية الله السيد محمد باقر الحكيم إلى الكويت بمناسبة شهر رمضان. والواضح أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق دأب في السنوات الماضية على زيارة الكويت في رمضان وإجراء محادثات مع المسؤولين الكويتيين حول الأوضاع في العراق. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
يصل إلى الكويت المعارض العراقي السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يوم غد الأحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد. السيد الحكيم الذي اعتاد زيارة الكويت في العشر الأواخر من كل شهر رمضان يزور الكويت هذا العام بشكل مبكر، وقد يعود ذلك كما يرى المراقبون إلى التطورات الأخيرة والتهديدات العراقية الأخيرة للكويت. هذا وسيقوم الحكيم بإجراء مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين الكويتيين، أبرزها لقاء مع سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وعدد آخر من المسؤولين. كما سيقوم المعارض العراقي الحكيم بزيارة للعديد من التجمعات الكويتية وإلقاء بعض المحاضرات والندوات حول مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص. وتأتي زيارة الحكيم للكويت في أعقاب تصريحات هامة أدلى بها لصحيفة كويتية حول احتمالات قيام الولايات المتحدة الأمريكية بضرب العراق بعد أفغانستان. وكان الحكيم قد أكد أن أي ضربة عسكرية قادمة لا تستهدف إزالة النظام الحاكم في العراق، فإنه لا فائدة منها لأنها ستضر بالشعب العراقي حسب تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمد باقر الحكيم تربطه علاقات مميزة بالشعب الكويتي والمسؤولين على حد سواء، كما أن الكويتيين يحرصون على بحث آخر التطورات في العراق، وبخاصة عن الأسرى الكويتيين في السجون العراقية وما إذا كان هناك أي معلومات جديدة عنهم. ورغم ذلك فإنه وكما يرى المراقبون فإن أطراف المعارضة لا تزال مشتتة وغير متماسكة بالشكل الذي لا يؤهلها لتشكيل نظام جديد لقيادة العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أعلنت بغداد إحباط ما وصفته بهجوم إرهابي على منطقة سكنية في العاصمة العراقية، وأفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت بأن أجهزة الأمن العراقية اعتقلت مجموعة ممن وصفتهم بعملاء النظام الإيراني أثناء محاولة تنفيذ عمل إرهابي تخريبي كان يستهدف إحدى مناطق بغداد السكنية بحسب تعبيرها. لكن بيان الشرطة العراقية الذي بثته الوكالة لم يتضمن تفاصيل أخرى سوى تحميل إيران مسؤولية تخطيط الهجوم. في تقرير لها من واشنطن، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العراق يتصدر القائمة الأمريكية في أي توسيع مستقبلي للحرب ضد الإرهاب. ونقل التقرير عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفودز أن أي حكومة تأوي الإرهابيين أو تدعم الإرهاب يجب أن تترقب منذ الآن ردودا قاسية من الولايات المتحدة بحسب تعبيره. الوكالة نسبت إلى مسؤول أمريكي آخر لم تذكر اسمه أن المخابرات الأمريكية تدرس تقارير ذكرت أن الرئيس صدام حسين عرض على أسامة بن لادن وزعماء طالبان إيواءهم في العراق، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يؤكدون عدم وجود خطط حالية لتوسيع نطاق الحرب خارج أفغانستان. ذكرت خدمة داو جونز الأمريكية للأخبار أن قوة أمريكية مكونة من 2000 جندي أرسلت أخيرا إلى الكويت قد تحركت نحو الحدود الكويتية العراقية. ونقلت الخدمة الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين وكويتيين لم تذكر أسماءهم أن تحريك القوة إلى مناطق متاخمة للحدود العراقية ليس سوى إجراء احترازيا ولا يمت بصلة إلى احتمال هجوم عراقي. يصل في غضون اليومين المقبلين مسؤولان إيرانيان إلى بغداد للبحث في تطبيع العلاقات الثنائية وإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل العالقة بين البلدين. وزارة المواصلات العراقية أعلنت أيضا أن وفدا إيرانيا سيصل بغداد قريبا للتداول في شأن الطائرات العراقية الموجودة في المطارات الإيرانية منذ عام 1991. نسبت وكالة رويترز إلى مصادر في الصناعات النفطية لم تكشف هويتها أن خطط الصادرات النفطية السورية لشهر كانون الأول المقبل تظهر أن دمشق تخطط لوصول 150 ألف برميل نفط من العراق يوميا إلى مصافيها خلال الشهر المقبل، لتقوم هي بدورها بتصدير الكمية نفسها من نفطها المحلي إلى الخارج. أعلنت السلطات التركية احتجاز نحو 250 طالب لجوء غير قانوني بينهم عدد من العراقيين. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة، شكرا لحسن إصغائكم.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.